بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله: وسر ذلك أنهم يشهدون بقلوبهم وجودا مطلقا بسيطا ليس له اسم خاص كالحي والعليم والقدير، ولا له
أنهم يشهدون
بقلوبهم وجودا مطلقا بسيطا ليس له اسم خاص
ليس له اسم خاص نعم
كالحي والعليم والقدير، ولا له صفة ولا يتميز فيه شيء عن شيء، وهذا هو الوجود المشترك.
الوجود المشترك نعم.
لكن هذا الشهود هو في نفوسهم لا حقيقة له في الخارج، وكثير ممن يخاطبهم لا يتصور ما يشهدونه، فيظنون أنه لم يفهم ما شهدوه. وقد خاطبت غير واحد منهم وبينت له أن هذا الذي يشهدونه هو في الذهن، وبتقدير أن يكون موجودا في الخارج فهو صفة للموجودات أو جزء منها، ويظنون مع ظنهم أنه موجود في الخارج أنه لم يبق في الخارج غير ما شهدوه، فإنهم يغيبون عن الحس الذي يدرك المعينات، ويغيبون عقولهم عن تصورها حتى لا يميزوا بين موجود وموجود، ويقولون الحس فيه تفرقة.
الحس فيه تفرقة نعم.
ثم يشهدون هذا الوجود المطلق مع عزلهم الحس، فيظنون أن هذا المطلق هو نفس المعينات وأنه ما بقي موجودا أصلا. فيقال لهم: لو قدر أن الوجود الكلي ثابت في الخارج كليا وأنكم شهدتم ذلك، فمعلوم عند كل عاقل أن وجود الكلي المشترك لا يناقض وجود المعين المختص، فالحيوانية والإنسانية المشتركة المطلقة لا تناقض أعيان الحيوان وأعيان الإنسان، وحينئذ فثبوت أعيان الموجودات حاصل في الخارج. وهب أنكم غبتم عن هذا ولم تشهدوه، فالغيبة عن شهود الشيء لا يوجب عدمه في نفسه. فإذا لم يشهد للعبد الشيء أو لم يرده أو لم يعلمه
لم يرده
أحسن الله إليكم فإذا لم يشهد للعبد الشيء أو لم يرده أو لم يعلمه أو لم يخطر بقلبه أو فني عن شهوده أو اصطلم أو غاب، لم يلزم من ذلك أن يكون الشيء صار في نفسه معدوما فانيا لا حقيقة له، بل الفرق ثابت بين أن يعدم الشيء في نفسه ويفنى ويتلاشى، وبين أن يعدم شهود الإنسان له وذكره ومعرفته. وهؤلاء من ضلالهم يظنون أنهم
كانوا يتسبق بالمقولة الأصولية: عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدم الشيء نعم.
صلى الله عليه. وهؤلاء من ضلالهم يظنون أنه إذا فني شهودهم للموجودات كانت فانية في أنفسها، فلم يكن موجودا إلا ما تخيلوه من الوجود المطلق. ويقولون الكثرة والتفرقة في الحس، فإذا فني شهود القلب عن الحس لم يبق تفرقة ولا كثرة. ويظنون أنه أن شهود الحس حينئذ خطأ، والعقل هو الذي يشهد الكليات والمطلقات دون الحس. فإذا أبطلوا ما شهده الحس لم يبق معهم إلا الوجود الكلي، يظنون مع ذلك أنه هو الله، فيبقى الرب عندهم وهما وخيالا في نفوسهم لا حقيقة له في الخارج، كما قال بعض حذاقهم وهو الششتري صاحب
وهو
عندي أحسن الله الششتري
ال
الششتري
شش
نعم
الششتري
إيه نعم. وفي المحقق يقول هو علي بن عبد الله النمري التشتري
تشتري
التشتري من بلد بالأندلس يقال لها تشتر
عندكم تستري ولا تشتري شين ولا سين
سين أحسن عليك له ترجمة هنا في الحاشي
المعروف البلد تستر
نعم
نعم
بس هل بلندس حسن كانها
نعم شيء خلو بس
نعم كما قال وهو صاحب ابن سبعين وهمك هو بتشخيص ما تحته شيء. وقال ترى الوجود واحد وأنت ذاك وليس عليك زايد ما ثم سواك. وقلت لبعض حذاقهم هب أن هذا الوجود المطلق ثابت في الخارج وأنه عين الموجودات المشهودة، فمن أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وكل شيء؟ فاعترف بذلك وقال هذا ما فيه حيلة. والحس الباطن أو الظاهر إن لم يقترن به العقل الذي يميز بين المحسوس وغيره.
شكرا.
والحس الباطن أو الظاهر إن لم يقترن به العقل الذي يميز بين المحسوس وغيره
نعم
وإلا دخل فيه من الغلط من جنس ما يدخل على النائم والممرور والمبرسم وغيرهم ممن يحكم بمجرد الحس الذي لا عقل معه. والبهائم قد تكون أهدى من هؤلاء كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهؤلاء يصرحون برفض السمع والعقل فدخلوا في قوله أم تحسبون
وهؤلاء يصرحون
برفض السمع والعقل فدخلوا في قوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويلزمون أنفسهم الغيبة عن العقل والحس الظاهر والشرع، فلهذا يقول أحذاقهم التلمساني فقل لحسك غب وجدا وذب طربا فيها وقل لزوال العقل لا تزلي واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة فإن وجدت لسانا قائلا فقلي. وهؤلاء لبسط الكلام عليهم موضع آخر. والمقصود هنا أن النصارى زعموا أن اللاهوت محتاج إلى ما اتحد به من الناسوت، وهؤلاء زعموا أن رب العالمين محتاج إلى كل ما سواه من الأعيان الثابتة في العدم. فإن كل من قال إن رب العالمين اتحد بغيره فكل من المتحدين مفتقر إلى الآخر مع استحالة كل منهما وتغير حقيقته. ولا كذلك الحلول المعقول، فإن الحلول لا يعقل إلا إذا كان الحال قائما بالمحل محتاج إليه، سواء أريد بذلك حلول الصفات والأعراض في الموصوفات والجواهر أو أريد به حلول الأعيان. فإن كون أحد الجسمين محلا للآخر كحلول الماء في الظرف هو يوجب افتقاره إليه، وما يحل في قلوب المؤمنين من معرفة الرب والإيمان به هو قائم بقلوبهم محتاج إليه، وكذلك ما يثبته الفلاسفة من الهيولى والصورة، ويقولون إن الهيولى محل للصورة، ويعترفون مع ذلك بأن الصورة محتاجة إلى الهيولى. والقائلون بوحدة الوجود قد يجعلون الخالق مع المخلوقات كالصورة مع الهيولى، كما يشير إليه ابن سبعين ويقول هو في الماء ماء وفي النار نار وفي كل شيء بصورة ذلك الشيء، كما قد بسط الكلام على هؤلاء في مواضع غير هذا الكتاب. وإذا قالوا إن الرب حل في المسيح كما حل في غيره، وهو الحلول الموجود في كل في كلام داود عليه السلام عندهم، حيث قالوا أنت تحل في قلوب القديسين، فقد عرف أن هذا حلول الإيمان به ومعرفته وهداه ونوره. والمثال العلمي كما قد بسط في موضع آخر، ولهذا يسمى ظهورا، والشعاع الحال على الأرض والهواء عرض قائم بذلك وهو مفتقر إلى الأرض والهواء. والرسل صلوات الله عليهم أخبروا بأن الله فوق العالم بعبارات متنوعة، تارة يقولون هو العلي وهو الأعلى، وتارة يقولون هو في السماء كقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السماوات أو أن الله يحصره شيء من المخلوقات، بل كلام الرسل كله يصدق بعضه بعضا، كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فأخبر أنه لا يكون شيء فوقه، ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف إنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو العرش منه، فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها قط، بل العلو عليها صفة لازمة له، حيث وجد مخلوق فلا يكون الرب إلا عاليا عليه. وقول الرسل في السماء أي في العلو ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك، بل السماء العلو، وهو إذا كان فوق العرش فهو العلي الأعلى، وليس هناك مخلوق حتى يكون الرب محصورا في شيء من المخلوقات، ولا هو في جهة موجودة، بل ليس موجودا إلا الخالق والمخلوق، والخالق بائن عن مخلوقاته عال عليها، فليس هو في مخلوق أصلا، سواء سمي ذلك المخلوق جهة أو لم يسمى جهة. ومن قال إنه في جهة موجودة تعلو عليه أو تحيط به أو يحتاج إليها بوجه من الوجوه فهو مخطئ، كما أن من قال ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، ومحمد لم يعرج به إلى ربه، ولا تصعد الملائكة إليه، ولا تنزل الكتب منه، ولا يقرب منه شيء، ولا يدنو إلى شيء، فهو أيضا مخطئ. ومن سمى ما فوق العالم جهة وجعل العدم المحض جهة وقال هو في جهة بهذا المعنى، أي هو نفسه فوق كل شيء، فهذا معنى صحيح. ومن نفى هذا المعنى بقوله ليس في جهة فقد أخطأ، بل طريق الاعتصام أن ما أثبته الرسل لله تعالى أثبت له، وما نفته الرسل عن الله تعالى نفي عنه، والألفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنف ولا إثبات كلفظ الجهة والحيز ونحو ذلك لا يطلق نفيا ولا إثباتا إلا بعد بيان المراد، فمن أراد بما أثبت معنى صحيحا فقد أصاب في المعنى وإن كان في اللفظ خطأ، ومن أراد بما نفاه معنى صحيحا فقد أصاب في المعنى وإن كان في لفظه خطأ، وأما من أثبت بلفظه حقا وباطلا أو نفى بلفظه حقا وباطلا فكلاهما مصيب فيما عناه من الحق مخطئ فيما عناه من الباطل، قد لبس الحق بالباطل
لبس
أحسن الله إليكم قد لبس الحق بالباطل وجمع في كلامه حقا وباطلا، والأنبياء كلهم متطابقون على أنه في العلو، وفي القرآن والسنة ما يقارب 1000 دليل على ذلك، وفي كلام الأنبياء المتقدمين ما لا يحصى. قال رحمه الله تعالى فصل
حسبك يا أخي
الله يحسن
رحمه الله الله المستعان نعم يا محمد